بسم الله الرحمن الرحيم، متممة لمادة الشريط السابق والتي عنوانها
وقفة مع الجن
لفضيلة الشيخ
الدكتور محمد إسماعيل.
والآن مع الشريط الثاني من المحاضرة الثانية.
هل السحر تستطيع أن تجزم؟ لا شك طبعا الساحر له حد شرعي، يعني كان الساحر له عقوبة شرعية، يقتل الساحر، واضح على تفصيل وكلام كثير العلماء في هذه القضية. لكن يعني باعتبار أن يعني السحر جريمة من الجرائم التي يعاقب عليها، وأن الله سبحانه وتعالى ذمه في كتابه وذكر أنه يؤدي إلى الكفر وأن له آثارا تحدث بالمحدود بالمسحور، إذن هذه جريمة تتعلق بحق الله وتتعلق بحق العبد أيضا. أما تعلقها بحق الله فهو من حيث التحضير لها وطريقة ممارستها التي غالبا ما تكون بأعمال كفرية على النحو الذي يعني يذكره العلماء بالتفصيل في مصنفته، أن السحر حتى تعينه الشياطين لابد أن يمارس أنواع من الكفر تتفاوت دركاتها كي يعينه، فهذا هو العدوان على حق الله سبحانه وتعالى. أما تعلقها بحق العبد إلى جانب حق الله فذلك من حيث الآثار الضارة المترتبة على هذه الممارسة والتي تقع على الشخص المسحور. لذلك إذا حصل الإدعاء وثبتت الجريمة تصبح إقامة الحق خالصا لله سبحانه وتعالى، ليس للعبد أن ينزل عنه، ولا عبرة بإسقاطه إن أسقطه. أي نعم، فلابد طبعا من تحريك الدعوة من المسحور ولابد من الخصومة. السحر أمر خفي فيه خفاء وغموض وطرق طبعا غامضة يصعب الوصول إليها. الفقهاء يعني فقهاء الشريعة الإسلامية ما تركوا هذا الأمر يعني بهذه الفوضى، الناس يسيء بعضهم الظن ببعض، والإنسان يعيش أيضا في وهم السحر، وهم العمل، وهم الناس اللي تأمرون عليه، هذه الأشياء كلها واضح ليست متروكة بهذه الطريقة. ما دام هناك حد شرعي، ما دام هناك عقوبة شرعية، إذا لابد أن تكون هناك ضوابط، وإلا مش مجرد واحد يدعي على واحد أنه سحره فإذا يعني يعاقب يعني على ذلك. إذا كي يستحق العقاب فإن استحقاق العقاب رهن بقيام الصلة والرابطة المادية بين نشاط الجاني وبين الجريمة في معنى علاقة السبب بالنتيجة أو العلة بالمعلوم. جريمة السحر شأن كل الجرائم لا تثبت إلا بتحقق ركنين أساسيين فيها. أول ركن الإسناد المادي، الثاني هو القصد الجنائي، الإسناد المادي والقصد الجنائي. أي نعم، فكيف يثبت السحر؟ الدكتور السكري أستاذ الشريعة الإسلامية في جامعة الأزهر لدمنهور له كتاب طيب في حقيقة السحر، وقد ناقش بالتفصيل كيف يثبت السحر. فيناقش أولا الإسناد المادي، لابد الإسناد مادي حتى نقول إن هناك سحر. معنى الإسناد المادي أن يقوم شخص بعمل السحر الذي من شأنه الكفر أو ارتكاب معصية كبيرة، يتفق على هذا أكثر العلماء، سواء كان ذلك عملا قلبيا كاعتقاد إباحة السحر أو عملا محسوسا كتعلمه وتعليمه والعمل به. الإثبات له طرق ثلاثة، إثبات اللي هو الإثبات المادي يعني لوقوع السحر لابد له طرق من طرق ثلاثة، إما الإقرار أو الشهادة أو قرائن الأحوال. الإقرار والشهادة وقرائن الأحوال، الطريقان الأولان هو الإقرار، هو يعترف بأنه سحر، والشهادة كذلك العلماء يكاد العلماء يتفقون عليهما كدليلين عامين في الإثبات. أما الطريق الثالث قرائن الأحوال فإن جمهور العلماء لا يسلمون باعتبار القرائن دليلا عاما من أدلة الإثبات، اللهم إلا فيما نص عليه بنص خاص كالقسامة. يعني طبعا لأن القرائن في أغلب أحوالها تكون غير قاطعة، فضلا عن التوسع في القرائن، أيوة أنا شفته بيكب كذا، أنا شفته بيعمل كذا، أنا شفته جاي من مكان الفلاني، واضح؟ قرائن، هذه قرائن، فقرائن الأحوال لو توسعنا فيها فهذا يجلب الحيف والظلم، ومن ثم ينبغي أن يعمل بها بقدر الحاجة الملحة فحسب، والقرائن يلجأ إليها في حالة عدم وجود دليل قاطع. وأما أقلية الفقهاء فيرون الأخذ بالقرائن في إثبات الجرائم مع الاعتدال. أي نعم، يقول الشيخ يقول ويرى ابن القيم أن الحاكم إذا أهمل الحكم بالقرائن أضاع حقوقا كثيرة وأقام باطلا كبيرا، وإن توسع فيها فقد وقع في أنواع من الظلم والفساد. نعم. أما الإقرار وهو الاعتراف بالحق أو إظهار المكلف المختار ما عليه لفظا أو كتابة أو إشارة معلومة بما يمكن صدقه، الأدلة من القرآن على مشروعية الإقرار، قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا أقررنا. ورجم النبي صلى الله عليه وسلم ماعزا والغامدية بإقرارهما بالزنا، ولذلك الاعتراف أو الإقرار سيد الأدلة كما يعني يقول القانون حتى الوضع، وهما أوكد من الشهادة، اعتراف الإنسان نفسه أوكد من يعني الشهادة ما دام صادرا من بالغ عاقل مختار. كذلك أجمعت الأمة على صحة الإقرار الصادر من بالغ عاقل بمحض إرادته واختيار كامل، لأن الشخص العاقل المختار يعني صعب، يعني لا نستطيع أن نصدق أنه يعني يكذب كذب على نفسه كذبا يضر بها أو يزهق روحه. أي نعم. مثلا صورة من صور الإقرار أن الساحر يأتي ويعترف أنه ساحر ويستخدم السحر، أو يقول قتلت فلانا بسحري، أو سحري يقتل في أغلب الأحوال، فهذا الإقرار يصبح حجة عليه ما دام قد صدر مستوفيا لشروط الأهلية يعني الشرعية. أي نعم. والإقرار إما يكون إقرارا بالحقيقة، يعترف الشخص بأنه ساحر وارتكب جريمة السحر في حق شخص معين ويبين الكيفية التي تم بها والآلة المستخدمة فيه إن وجد. حالة ثانية إقرار حكما ويكون باليمين المردودة، كأن مثلا أقيمت دعوة على شخص واتهم فيها بأنه ساحر يستخدم السحر ويفعله إضرارا بالناس، فيأتي ذلك الشخص وينكر هذا الاتهام، وإذا طلب منه اليمين عملا بالقاعدة الشرعية البينة على من ادعى واليمين على من أنكر، نكل عن اليمين، فهذا النكول منه عن اليمين يعتبر إقرارا حكما عند بعض العلماء منهم علماء الشافعية. الطريقة الأخرى إثبات بالشهادة، أول الأولى الإقرار إثبات السحر بالشهادة، يعني والشهادة هي المعاينة، وهي إخبار صدق لإثبات حق بلفظ الشهادة في مجلس القضاء، كما قال تعالى واستشهدوا شهدين من رجالكم، وفي الحديث شاهداك أو يمينه، وكذلك الإجماع أيضا على شرعية الشهادة للحاجة إليها خاصة في هذه الأزمان. أي نعم. اختلف العلماء في ثبوت السحر بالبينة، والحقيقة نتجاوز عن التفاصيل، أنا يعني المقصود من كل هذه الأشياء أن الموضوع له ضوابط، العلماء ما تركوه هكذا بلا خطام وبلا زمام، فالإنسان لا يتهم أحدا إلا أن يعترف هذا الأحد أنه سحر أو بالبينة أو بقرائن الأحوال أو بالشهادة على النحو الذي يعني ذكرنا. أي نعم. وذكر حقيقة أمثلة لكل نوع من هذه الأنواع، إثبات السحر بالقرائن، إثبات السحر بالشهادة، فنقتصر على هذا فيما يتعلق بنقطة السحر مكانها يعني دراسة الفقه، لكن باختصار شديد الوضع الموضوع العلماء حاولوا أن يضبطوه، أو بتعبير أدق وضعوا له الضوابط الواحدة الواضحة المحددة حتى تتهم شخصا بأنه سحر، واضح؟ وإلا أن نعيش في هذه الأوهام أن فلان سحرني، أنا حالتي مثل خبطة لي من دول مش عارف. يعني أحد الإخوة من أحد الشباب بعد درس الاثنين الماضي يعني تزوج حديثا من أيام، ويعني عنده شكوى معينة، فجاء يعني يسألوني، الإخوة أرسلوه بيدور على حد من الإخوة بيعالجوا الجن أو بيعالجوا السحر علشان قد يكون هناك سحر أو شيء من هذا، يعني بمنتهى البساطة كده أول تشخيص أنه يكون جن أو أول ما نلجأ إليه هذه التشخيصات. الآن أحد الإخوة الأفاضل حد بعته برضه عشان بيدور على حد يعالج السحر، ما هذا يا جماعة؟ كفاية بقى الموضوع ده، يعني كل حاجة سحر وجن وحسد، وما لنا قضية غير هذه القضية؟ أنا لنا أن نهبر هذا الموضوع تماما، لا نتكلم فيه ولا عندنا حد يعالجه ولا عايزين نتكلم، لا أشرطة ولا كتب ولا تنصتوا إلى هذا الموضوع. هذا هو علاج هذا الاستغراق في قضية الجن وقضية السحر. إحنا مش فضيل لهذه القضايا، عندكم أمور أخطر بكثير وأهم وأكثر جدية. أما أن كل واحد يعني يسيطر على الوهم والإيحاء ويصبح الملتحي والقلنسوة دي معناها دول بتوع علاج الجن والسحر، لا، عايزين نرجع زي زمان. هذا المظهر، هذا شخص يدعو إلى التوحيد، يدعو إلى التوكل على الله سبحانه وتعالى، هذا شخص يتحرى فيما يقول. هذا المظهر له مخبر، له قيمته، مش قيمته إن هو يعني يخوض في هذه الأشياء بهذه الطريقة. كما ذكرت من قبله، الموضوع سيطر لدرجة إن إحنا نكاد نقع في نوع من يعني نوع من الشرك أو الخوف من غير الله سبحانه وتعالى. يعني ولا يخافون أحدا إلا الله سبحانه وتعالى. فلابد أن نستحضر ونعيد نعود إلى العلاج الحقيقي لهذه الأشياء، توحيد، فهم التوحيد، تحقيق التوحيد، توكل على الله سبحانه وتعالى، معرفة أسماء وصفات، اشتغال بذكر الله. لو أننا عدنا لشغال هذه الأشياء لن يبقى لهذه الظاهرة، لهذا الوجود، مطلوب القضاء عليها. وإحنا مشكلتنا حينما نعالج هذه مثل هذه الظواهر، كل واحد بيرمي الكلام على غيره، الكلام ده كل واحد يعتبر نفسه هو الوحيد المسؤول عنه، سواء في الإخوة أو الأخوات. ومعنى أنه مسؤول عنه يعني أن هذا الكلام مش يدخله من أذن يخرج من أذن أخرى، يريد أن يستخر في القلب. كل واحد مسؤول أنه لا يسمح لأحد أن يكلمه في موضوع الجن، ولا يدله على حد بيعالج الجن، ولا يقرأ كتب في الجن، ولا يسمع أشرطة عن الجن والسحر وهذه الأشياء. اشتغلوا بما كنتم تشتغلون به من قبل، وكفى. استغرقت هذه القضية الآن سنوات من عمر الدعوة، وكم من أخ انصرف تماما، كان نشطا في الدعوة، انصرف تماما عن الدعوة ثم انتهى في النهاية، إما أنه يحلل تماما الالتزام أو يعود مجروحا أو مذخرا بالجراح بعد الخوض في هذه القضية. فنحن مطالبين أو نحن مطالبون، سواء في خاصة أنفسنا أو في الناس الذين ندعوهم ونتعامل معهم، أن نذكرهم بحقائق إيمانية بديهية. أين نحن من قول الله تعالى إن كيد الشيطان كان ضعيفا؟ لا، إذا إحنا بننفخ في الشيطان، بننفخ في الشيطان ونعظم الشيطان ونخاف من الشياطين، حتى إن واحد يقول ربنا يستر محاضرة تعدى على غيره، يعني ماذا سيفعل؟ إن كيد الشيطان كان ضعيفا. ثم أيضا نكون على ثقة إن الجن يهابوننا ويخافوننا، واضح، كما قال مجاهد إنهم يهابونكم كما تهابونه. هل أنت إذا اعتصمت بالذكر وبآية الكرسي وبالذكر وبرقة شرعية يستطيع الجن أن يؤذيك؟ حقق أنت ولاية الله سبحانه وتعالى؟ لا، يعني يهرب منك كما كان يهرب من عمر رضي الله عنه. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر: يا ابن الخطاب، ما سلكت فجا إلا سلج الشيطان، سلك الشيطان فجا غير فجك. بسبب ماذا؟ نور الإيمان يحرق هذا الشيطان ويصرفه. أما إن إحنا بهذه الطريقة، الخضوع للجن، الخوف من الجن، الجن هيعمل، الجن هيسوي، الجن هيأذيني لو عملت كذا، هذه الأشياء في الحقيقة انحراف. أنا لنا أن نتحرر منه. وعن شيخ كان يكنى أبا شرعة قال: رأني يحيى الجزار وأنا أهاب أن أدخل زقاقا بالليل، فقال لي: إن الذي تهاب هو أشد منك فرقا، هو بيخاف منك أكثر من أنت بتخاف منه. فما فيش حاجة اسمها واحد يخاف يدخل المكان عشان الحتة دي فيها عفاريت وحتة دي فيها جن. اقتحم وتوكل على الله سبحانه وتعالى، حقق التوحيد. هو يخاف منك. أن هؤلاء الناس لا يستحضرون هذا المعنى. إن كنت أنت معتصما بالله، هو طبعا يعني يستولي على الذي يغفل عن ذكر الله عز وجل، لكن الذي يعتصم بالله سبحانه وتعالى وبذكر الله، فهذا يعني لا سبيل للشيطان إليه، كما يعني يقول بعض يعني. ونحن إذا يعني رجعنا قوله تبارك وتعالى: قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس. مش تكلمنا في تفسير معوذتين؟ ما معنى الوسواس الخناس؟ يعني كما ذكرنا من قبل، إذا ذكرت الله انخنس وتصاغر وصار حقيرا، وإذا وقعت الغفلة انبسط وظل يعمل بالوساوس وهذه الأفكار. فلا يطرد الشياطين من القلب إلا ذكر الله سبحانه وتعالى. فادعوا الناس إلى الاشتغال بذكر الله، اشتغلوا بذكر الله، بقراءة القرآن. ما يكون في جن ولا يكون له أي سلطان على يعني قلوبكم. فالقلب مثل حصن، والشيطان عدو يريد أن يدخل هذا الحصن ويملكه ويستولي عليه. فلا يمكن حفظ الحصن إلا بحراسة أبوابه، واضح؟ فلا يقدر على الشخص على حراسة أبواب لا يعرفها، ولا سبيل إلى دفع الشيطان يعني إلا بمعرفة مداخل الشيطان إلى هذه النفس. يعني على الإنسان أن يعني يحصن نفسه كما جاء في الأحاديث في فضائل الذكر بذكر الله، أعظم حصن، وتكون على ثقة. ما تكون كلمة أعوذ يبقى مش كلمة بتقولها بدون تدبر، أعوذ يعني أعوذ، ألجأ وأحتمي، لدرجة برضو نوع من الأوهام الحقيقة سيطرت بطريقة فيه مبالغة جدا في نفخ شياطين الإنس من النصارى. كثر الكلام جدا أن بنيس اسأل المصروع هذا، مين اللي يسأل الشيطان أو الجن، مين اللي أرسلك؟ الأسيس في الكنيسة. والبدأ الكلام كأن القساوسة هؤلاء يعني فعلا يعني يملكون لنا النفع أو يملكون لنا الضر. فأين التوحيد؟ أين التوحيد؟ هذا أحقر من صرصور الذي تخاف منه هذا، ويكثر الكلام من القساوسة وبيبعته. درجة واحد من هؤلاء يعني قيل لي أنه أخ، وأرجو أن لا يكون أخ، يكون شخص عادي تبقى أهون المصيبة، بيقول أن أنا بيقول أن الحالة بتاعته، يقول أنا يعني حالتي الآن موجودة في الفاتيكان، وصلت الفاتيكان في روما، يعني الشياطين وصلوها هناك في روما، واسمي من روما وصلوه البابا، وصلوا لإبليس، يعني أنا اسمي دلوقتي عند إبليس. كلام ناس يعني مجانين مخابيل، أوهام وعالم كما قلت لا حدود له، لا خطام ولا زمام. هنعيش هنظل إلى متى نعيش في هذه الأشياء؟ اسمه عند إبليس، يعني هيعملوا له إيه عند فمثل الشيطان كمثل كلب جائع يقترب منك، فإن لم يكن بين ذلك لحم وخبز فإنه ينزجر بأن تقول له اخسأ، وإن كان بين ذلك شيء من ذلك وهو جائع لم يندفع عنك بمجرد الكلام. كذلك القلب الخالي عن قوت الشيطان ينزجر عنه بمجرد الذكر، لكن كان القلب مليء بالقوت التي يتغذى به الشيطان، الحرص والحسد والغضب طبعا يطمع والغفلة، ويعسكر في هذا القلب، تقول له هش مش حاجة لن ينصرف، لكن ما معك شيء من القوت الذي يتقوت به الشيطان من هذه الأوهام والحقد والغل والحسد والغضب والغفلة عن ذكر الله. أما إذا كنت محصنا نفسك بذكر الله سبحانه وتعالى فلن الشيطان ضعيف. من الذي قال إن كذا الشيطان كان ضعيفا؟ كان هنا تفيد الاستمرار، يعني منذ خلق وهو ضعيف حقير. ألم يهتم النبي صلى الله عليه وسلم بتعليم صبي صغير وهو ابن عباس رضي الله تعالى عنه حينما قاله يا غلام احفظ الله يحفظ، يا أخي احفظ الله أنت والله يحفظك، ليس الجن هذا مخلوق من المخلوقات، والله سبحانه وتعالى هو ربه وقاهره، فلماذا المبالغة في تضخيم الجن، والجن يعملون والجن يسوون والسحرة والقساوسة والشنودة وهذا الكلام الكثير؟ هم أحقر من ذلك، إذا اعتصمت أنت بالله سبحانه وتعالى لا يملكون لك شيئا. احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعت على أن يضروك لم يضروك إلا بشيء قد كتب الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف، إيمان بالقدر والتعزي بالقدر السابق فيما يحل بإنسان من البلاء. أي نعم. وقال مجاهد الشيطان أشد فرقا من أحدكم منه، فإن تعرض لكم فلا تفرقوا منه فيركبكم، ولكن شدوا عليه فإنه يذهب. شد عليه بالذكر وبالتوكل على الله سبحانه وتعالى وبذكر الله عز وجل يهرب ويفر. أي نعم. يعني تحقير الكافر، تحقير إبليس، تحقير الجن. يعني أذكر الآن كلمة قرأتها اليوم لسفيان يعني الثوري، يقول قال له رجل ماذا أقول إذا سمعت جرس الكنيسة؟ فقال له ماذا تقول إذا ضرط الحمار؟ أو كلمة بهذا المعنى، واضح؟ يعني شأن هؤلاء قساوسة أو سحرة أو كهنة أو شياطين أو جن، تحقيرهم كافرون بالله سبحانه وتعالى، فما تبالي بهم؟ بيقول له برضه نفس الرجل، بيقول له أصافح النصراني؟ قال برجلك نعم. يعني فهذه يعني مقصود الجانب النفسي، إنك أنت تنظر بالاحتقار لهؤلاء الكفرة سواء من الشياطين الإنس أو من شياطين الجن. أما إن الإخوة يعيشوا في وهم كبير ويضخموه والشياطين لما تراهم طبعا بهذه المثابسة يقوون عليهم أكثر أن هذه غفلة عن الله سبحانه وتعالى. فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين، إنما ذلك الشيطان يخوف أولياء، فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. وقال تبارك وتعالى فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. يقول الرازي بيّن أن كيد الشيطان كان ضعيفا لأن الله ينصر أولياءه والشيطان ينصر أولياءه، ولا شك أن نصرة الشيطان لأوليائه أضعف من نصرة الله لأوليائه. ثم قال فائدة إدخال كان في قوله كان ضعيفا للتأكيد لضعف كيده، يعني أنه مذ كان موصوفا بالضعف والذلة. فيجب أن نعلم أن للجن حدودا لا يستطيعون تخطيها، هم مخلوقون ضعفاء مربوبون مقهورون بقدرة الله سبحانه وتعالى، يخافون من الشياطين، تخاف من ذكر الله وتخاف من يذكر الله وتفرق منه وتهرب منه. فأمامنا الدواء وأمامنا الداء، لماذا نهرب بعيدا ونصر على أن نغوص في وحل الغفلة في هذا المجال الغامض الذي يكتنف الغموض وأمامنا أعظم حسن هو ذكر الله سبحانه وتعالى، أمامنا الرقية الشرعية. ثم من قال أن لابد أن يكون في واحد أخصائي في علاج القرآن بالقرآن؟ لماذا لا ترقي أنت نفسك؟ حافظ على الأفكار، ارقي نفسك، أحد في البيت يرقيك، ممكن شيخ مثلا يرقيك، لكن واحد موظف ومحترف أن يرقي الناس بهذا يعني من هذه يعني البدع. والله سبحانه وتعالى يقول قل إن الأمر كله لله، سلم الأمر لله سبحانه وتعالى. أين أيضا موضوع المبالغة في موضوع أن الشنودة هو اللي بعتني والقسيس القسيس في الكنيسة بيعمل سحر للمسلمين وبيعمل كذا مش عارف، كل هذا كلام. ما هو أنت كما قال الإمام أحمد لما قال له رجل إني أخاف يعني من السلطان، قال لو صححت لم تخف، لو صححت عقيدة صححت التوحيد ما كان لك أن تخاف أو تفرق يعني من مخلوق. الله سبحانه وتعالى يقول ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، ونحن نجتهد ليل نهار أن نؤمن بأن للكافرين علينا سبيلا، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. ما هو القسيس وما هو الحخام وما هو الساحر؟ شياطين إنسية. فكيف يعني يوجد في قلوبنا هذه الرهبة من هؤلاء يعني الشياطين الذين هم بهذه المثابة، والذين يقول الله تعالى فيهم لن يضروكم إلا أذى، لن يضروكم إلا أذى. وقال يعني بعض الأنبياء لمن تحداه بأذية يعني الآلهة قال فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون، انظر إلى الثقة والتوكل على الله سبحانه وتعالى، فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون، وهي يعني فأجمعوا أمركم وشركاءكم ولا يكن أمركم عليكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم اقضوا إلي ولا تنظرون. انظر التحدي ناشئ عن ماذا؟ الأنبياء تحدوا في سبيل التوحيد كل يعني أممهم، انظر إلى إبراهيم عليه السلام ثقته بالله سبحانه وتعالى وهو يحطم هذه الأصنام. احنا الآن بنصنع أصناما لنخاف منها ونرهبها ونصرف الخوف من الله إلى هذه يعني المخلوقات المربوبة. أي نعم. والله سبحانه وتعالى يقول وإياي فارهبوا، ونحن نقول في كل ركعة في الصلاة وإياك نستعين. فهذا الكلام ينبغي أن يتحول إلى واقع عملي نحقق من خلاله توحيد الله سبحانه وتعالى. والله عز وجل يقول أيضا أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين. فهكذا نحن يعني علاقة أهل الإيمان بالشياطين علاقة القهر والإذلال كما روي في حديث فيه ضعف رواه الإمام أحمد في مسنده إن المؤمن لا ينضي شيطانه كما ينضي أحدكم بعيره في السفر، يعني كما تأخذ بناصية البعير وتقهره وتذله فكذلك المؤمن هكذا يفعل في شيطانه، يقهره ويذله لا أن يخاف منه. لا ينضي، وبعضهم قال ينضي يعني يجعله هزيلا، أن المؤمن كثرة ذكر بالله ذكر الله سبحانه وتعالى يجعل الشيطان هزيل ضعيف ما يجد القوت كي يتغذى ويسمن. أي نعم. أليس يعني إبليس هذا الأخ الشخص ده بيقولك اسمي دلوقتي عند إبليس عن طريق الفاتيكان، راح الفاتيكان الأول وبعدين راح يعني لإبليس، مين إبليس هذا؟ أليس إبليس هذا هو الذي فر يوم بدر يعني صارخا فقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله، ساعة الجد يخذلهم. فما بالنا إذا كان هذا بقى الرئيس بتاعهم إبليس، فبلك بجنوده هم أضعف وأذل وأحقر. أي نعم. فيعني المخرج والسبيل هو أن نحقق قوله تعالى: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. فنقول للناس اتخذوه عدوا، لا يصلح معاه لا هدنة ولا الإحسان إليه ولا المصانعة ولا المدراء، ما يصلح مع إبليس إلا طريق واحد فقط، هو اتخاذه عدوا. معنى اتخاذه عدوا يعني أن لا نطيعه في معصية الله سبحانه وتعالى. فمن هذا المدخل نقول للناس: التلفزيون كله فساد، وإذا أردت أن تطيع الله ينبغي أن تحمي نفسك من فساده. تضيع الصلاة كفر وكذا ونفاق وكذا وكذا، مش نحن نربط التزامه بالعلاج. بمعنى أنه بعض الزاج بعض الناس يقولك ما ملقاش فايدة، راح سايب رجع الصور وشغل التلفزيون. فإحنا مش بنطيع الله سبحانه وتعالى ونلتزم بالدين علشان العلاج، فإذا قضيت الحاجة خلاص. لا، المفروض المدخل يكون دعوة إلى العبودية لله سبحانه وتعالى، وليس إلى تحصيل هذه يعني المصلحة. نعم. فنتذكر قول الله سبحانه وتعالى: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، وقوله تعالى: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. كله بيدور على السحرة دلوقتي واللي بيعالجوا الجن. التجأ يا أخي إلى الله سبحانه وتعالى، حقق إياك نستعين. أي نعم. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. استعن بالله سبحانه وتعالى بالدعاء وبالذكر وبالاجتهاد في الطاعة يكشف ما بك من كرب. وقال تعالى حكين عن حبيب النجار: إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. وقوله تعالى: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. أي نعم. وقوله تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، يعني وغير ذلك من يعني النصوص. أيضا من التنبيهات المهمة، وإن كنا ذكرناها من قبل، أن ينبغي أن نتعامل مع هذه الحالات بصفتنا بشرا، بشر تعامل مع الواقع الذي أنت فيه. واضح؟ إذا أصبت بمرض تذهب إلى الطبيب الأخصائي، فبسبب تسلط فكرة تسلط الجن يهرع الناس ابتداء إلى المعنيين بذلك دون تمييز ولا تفرقة بين الساحر والمشعوذ وبين من يعالجون بالقرآن الكريم، ودون سلوك الأسباب العادية مثل الذهاب إلى الأطباء المتخصصين في الأمراض العضوية والنفسية. مثلا التعامل الغير بطريقة غير عادية، هذا الذي يكتبوه في الإعلام بتوع جماعة حزب الأحرار دول مشعوذين، يقول لك مش عارف فشل الخطبة المتكرر، لعلاج فشل الخطبة المتكرر. واحدة خطبت وفشلت الخطبة أو الخطبة نعم. أول شيء يهرع إليه طبعا تقليدا للنساء، هذا كله أساليب العجائز النساء الجاهلات، هذه أساليب الآن أصبح معترف بها حتى بين الرجال. أول شيء واحدة خطبت أكثر مرة ولم يتوفق، يبقى فيه سحر على طول بمنتهى، يبقى خطيبها الاولاني اللي مش عارف كان ايه هو اللي عمل لها سحر وكلام يعني بهذه الصوره يعني المعروف. لا، احنا نتعامل مع الواقع ومع الحقيقه ونبحث عن الاسباب. ممكن يكون هذا الخطيب من النوع الذي هو يعني متلاعب غير جاد مثلا، ممكن يكون ان الزواج لم يتم لانه عاجز عن تقديم مستلزمات يعني الزواج، ممكن ان الفتاه نفسها التي لا ترغب مثلا في يعني الزواج، يعني يبحث عن السبب الحقيقي الذي ادى الى ذلك ويجتنب السبب. اما ندخل في مجال غامض ويعني مبهم ولا حدود له ونقعد نقول سحر ومش سحر ونفتح لنا باب هذا الشر وفي سبيل تحصيل هذه المصلحه ممكن او اللي نظنها مصلحه نقع في الشرك عن طريق الذهاب للصحراء وهؤلاء الناس. فيعني ينبغي على الانسان ان يتعامل مع الاسباب العاديه. أسباب العادية المرض يعني تذهب للطبيب. أي نعم. ويعني أصبح عادي جدا واحد يسمع، يعني بعض الإخوة كان يسألني مرة يقول لي الأخت أصلها كانت نفسيتها تعبانة شوية ف ضربتها يعني وكده على رجليها عشان الجن يطلع وكسرت لها صباعها. يعني بيتكلم إن هو شيء عادي، ما عملش جريمة، هو كسر لها صباعها وبيحكي بقى مسترسل في الحديث كأن ده شيء عادي جدا، شيء عادي جدا. فيعني كما ذكرنا يعني حتى إذا كان هذا نوع من التطبيب، فالرسول عليه السلام يقول إيه: من تطبب ولم يعلم منه طب فهو ضامن، أنت مسؤول عن هذه الجناية. ولولا غياب الشريعة الإسلامية ولولا التغاضي عن الأخطاء مثل هذه الأخطاء لا عقبت في الشريعة، على الأقل يعني عقوبة شديدة لهؤلاء الناس العابثين بصحة الناس وبجوارحهم. فهذا عبث، من قال هذا؟ يفتح هذا الباب على مصرعيل هذه الفوضى؟ يعني هذا يعني لا شك أن الإسلام يعني بريء منه. خلاصة الكلام في هذا الموضوع أن حالات تلبس الجن، وهذا كلام حقيقة يذكره أحد الأخصائيين النفسيين الملتزمين، يقول إن حالات تلبس الجن ثابتة بالكتاب والسنة ولكنها ليست بهذه الكثرة، والممارس لمهنة الطب النفسي يلاحظ أن معظم الحالات التي تتردد للعلاج لها مسار مرضي محدد وتسلسل منطقي واضح واستجابة معقولة للأدوية المتاحة رغم قصورها، بيستجيب للعلاج والعلامات واضحة كلها تماما إن هي مرض نفسي أو مرض عضوي واضح. والطب النفسي الآن طبعا ليس يعني كما كان من قبل، يعني الطب النفسي الآن عبارة عن 1+1=2، في وضوح كامل في 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 قواعد التشخيص وعلامات التشخيص، فيعني بعد التقدم الهائل في هذا المجال، فلا ينبغي أن نسيء الظن بهذا المجال الذي عظمه الشرع وحثنا على السعي إلى أهل الخبرة والثقة من يعني الأطباء. ثم يقول: وإذا كانت هناك نسبة من الأمراض النفسية ما زالت أسبابها الحقيقية غامضة، فهذا يدعونا إلى البحث والدراسة والوصول لأسبابها، وليس أضر علينا من إلقاء كل الأمراض على تلبس الجن أو السحر أو الحسد، لأن ذلك يوقف حركة الاجتهاد والبحث البشري، ولو كان الحال هكذا لما اكتشف علاج مرض واحد. يقول أيضا: من الصعوبة على أي شخص أن يجزم بأن حالة معينة هي من تلبس الجن، ولم يثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه عالج كل الحالات على أنها تلبس جن أو سحر أو حسد، ولكنه عالج بكل الوسائل، عالج بعض الحالات بالعسل، وعالج أخرى بالكي، وعالج بالحمية، وعالج بالحناء، وعالج بالعصابة للرأس إلى آخره، وأمر صحابته بالذهاب للطبيب وهو رسول الله ودعاؤه مستجاب، ولكنه يعلمنا الأخذ بالأسباب. إذن فالتعميم والتعتيم الذي يمارسه بعض المعالجين الآن ما هو إلا جهل بالدين أو الطب أو كلاهما معا. ثالثا: أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد، وما يفعله الكثيرون من المعالجين البدائيين اليوم لا يخرج عن كونه عرافة أو كهانة، لأنهم يجزمون بتلبيس الجن، والجن غيب عنا، والجزم بالغيب عرافة. وإذا كان بعضهم على علم فالغالبية على درجة شديدة من الجهل، وإذا كان بعضهم تقيا فالغالبية على غير الجادة، وليس هناك رقابة على ممارستهم لذلك، فالمريض المسكين حين يذهب إلى أحدهم فهو يرمي نفسه في المجهول. رابعا: أن الاستعاذة من الجن ومن السحر ومن الحسد أمر بسيط علمنا إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم بقراءة المعوذتين وآية الكرسي وباقي أدعية الصباح والمساء، وبتقوية العلاقة بين الإنسان وربه دون الحاجة إلى وسيط، وهذه الأدعية يقرأها الشخص المريض نفسه أيا كان نوع مرضه، أو يقرأها عليه أحد أقاربه أو أصدقائه، ولا يكون هناك شخص بذاته يتولى هذه المهمة ويتخذها وظيفة، وإلا أصبحت كهانة صريحة. خامسا: ليس هناك ما يمنع، بل إنه من الضروري بين أخذ الدواء الذي يصرفه الطبيب المتخصص وبين الدعاء وقراءة القرآن والرقية الشرعية، لا مانع على الإطلاق بجانب الأسباب العادية أن تتعاطى العلاج بالقرآن الكريم وبذكر الله سبحانه وتعالى وبالرقية الشرعية التي علمنا إياها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكل هذا من أمر الله، كل هذا من القدر، أن نحارب القدر بالقدر، سواء قدر التداوي بالأدوية أو التداوي بالقرآن الكريم الذي قال تعالى فيه: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. أما الأخذ بشيء مع إهمال باقي الأشياء فهو من قبيل النقص، فالإنسان جسد ونفس ولا يمكن الفصل بينهما، وللجسد ما يفيده وللنفس ما يلائمها. أي نعم. يقول أيضا الدكتور عبد الستار أبو غدة في بحث له قيم جدا حقيقة حول هذا الموضوع، نلتقط منه بعض العبارات بسرعة، منها مثلا يقول: الأصل في المرض أي مرض أن يبحث عن دوائه في الأسباب الكونية الظاهرة المقدور على فهمها وتفسيرها، ولذا لا يصار إلى البحث عن علاج آخر إلا عند العجز. أي نعم. وسنرى أن الحالات المنقولة في السنة كلها فيها الإشارة إلى أن ما بهؤلاء المرضى قد أعيا الأطباء علاجه، على أنه لا ينافي هذا أن يحصل الاقتران بين العلاج المادي والروحي الذي لا يتنافى اجتماعه مع الأخذ بالأسباب الظاهرة. نعم. ذلك أن الالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى وسؤاله الشفاء، شفاء مريض مصاب بمرض غير معروف، اللجوء لله سبحانه وتعالى ودعاء الله والرقية لا يقتصر على حالة العجز عن تحقيق شفائه. وهذا الفصل أيضا غير مرغوب في الإسلام، إن نحن نعتمد فقط على الأدوية ونهمل جانب الرقية وجانب العلاج بالدعاء وبالذكر. واضح؟ الإنسان بدن ونفس وروح، البدن يعالجه الطب والروح يعالجها القرآن، ما في يعني داعي أبدا للفصل بين هذين الركنين. فالالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى وسؤاله شفاء مريض مصاب بمرض غير معروف لا يقتصر على حالة العجز عن تحقيق شفائه، بل إن ذلك الالتجاء يرافق عملية العلاج للمرض سواء حصل الأمل بشفائه أو العجز عنه. إنما لا يسوغ الاقتصار على العلاج الروحي، ويترك الأخذ بالأسباب الأخرى التي وضعها الله سبحانه وتعالى في صورة قوانين طبيعية، وجاءت الشريعة بالتأكيد على أن الأخذ بها لا ينافي التوكل على الله، بل إن عدم أخذها إنما هو عجز وتواكل منهي عنهما شرعا ومستنكران عقلا وطبعا. نعم. يقول أيضا الإقدام على وسائل العلاج الروحي الزائدة على الدعاء والتعوذ والرقية من غلظة وشدة وانتهاق وتهديد من المعالج موجهة في الظاهر المريض لا يحل إلا بعد أن يثبت أنه لا علاج له في الطب، أي حتى يستيقن بأن سبب هذا المرض غير عضوي، وأن يكون المعالج موقنا أيضا بسلامة تصرفه، وأن تكون عاقبة ذلك مطابقة لما رآه، وإلا لم يكن بمنجاة من القصاص والتعزير. أي نعم. ثم ذكر أمورا يعني من المعوذات المعروفة، الاستعاذة من النزغات الشياطين وقراءة المعوذتين وقراءة آية الكرسي وسورة البقرة والآيتين من سورة البقرة إلى غير ذلك من الأذكار يعني المعروفة في هذا المجال. أي نعم. ثم وجه إليه للدكتور عبد الستار أبو غدة في نهاية هذا البحث بعض الأسئلة، منها مثلا كان يخاطب هو بعض الأطباء، كان موجود حاضر في الأطباء بهذا الكلام، فسئل من أحدهم نحن نعتقد بالجن باعتبارنا مسلمين، والتعبير طبعا ده أدق إن احنا نقول باعتبارنا أو بصفتنا، ولا داعي كلمة كمسلمين التي تقتضي التشبيه، كمسلمين لكن بصفتنا مسلمين، نحن نعتقد بالجن باعتبارنا مسلمين، إلا أنه ما هو الدليل المستخرج من الشريعة على أن الجن قد يسبب الأمراض وخاصة الأمراض العقلية النفسية، وما هو الدليل على أن الشفاء يتم باستخراج أو طرد الجن؟ الجواب، وردت بعض الأحاديث الصحيحة التي تدل على أن الجن قد يتسلطون على ضعاف الناس ويسببون لهم أحوال مرضية لا يجدي فيها العلاج الطبي، وورد أن بعض هذه الحالات عولجت بتقوية نفس المصاب، وذلك بالتعوذ بالأدعية وزجر الجن المتسلط عليه، ولا يقوى على ذلك إلا من كان قوي الإيمان والعزيمة حتى يكون سلطانه على الأنفس الشريرة أقوى من سلطانها. فإذا تخلص المصاب مما كان يعاني دل ذلك على جدوى العلاج هذا، وأن درجة هذه الأحاديث تصلح للأخذ بها عملا ولم تصل إلى درجة أن يبنى عليها اعتقاد. يبنى أن يقصد عدم التوتر، دي قضية أخرى. سؤال، كيف نتعرف على أن الجن مسيطر على شخص ما؟ الجواب، إذا أصيب الإنسان بمرض أو خلل في جسمه أو عقله فإن السبيل التي دعت إليها الشريعة هي الرجوع إلى المختصين من الأطباء، فإذا لم يجد العلاج الطبي فإنه من المحتمل أن يكون سبب الإصابة أو المرض غير عضوي، فيضم إليه العلاج الروحي من مثل الأدعية والأذكار وتقوية نفس المصاب والتغلب على تسلط النفس الشريرة المؤثرة عليه. سؤال، هل مسموح التعلم بكيفية استخراج أو التخلص من الجن؟ الجواب، ليس هناك أمور خاصة تحتاج إلى تعلم أو تعليم، بل كل ما يحتاج إليه العلاج هو الدعاء بالأدعية المأثورة وترداد الأذكار الواردة، مضافا إلى ذلك صلاح المعالج وتقواه وقوة نفسه. نعم. يشير أيضا هنا يقول إن الجوانب الروحية والدينية في العلاج للأمراض عامة والنفسية منها بخاصة هي العنصر الثائبت الدائم في العلاج مهما تبدلت وسائله الأخرى الخاضعة لمعطيات التجارب والكشوف. يقول أيضا يعني نختم البحث إن شاء الله بعد قليل يعني لأن نريد أن نفرغ منه الآن لذا نتعطل أكثر من هذا. يقول أيضا في كلامه عن العلاجات الروحية الغيبية يقول: ومن الواضح أن العمل بالشيء أو تركه من آخر غير التصديق والجحود. يقول: حين نقرر تميز العلاج الروحي ونشور إلى بعض الصور الغيبية لا نلتزم ولا نقبل من صوره إلا ما ثبتت شرعيته بالنصوص الصحيحة بعيدا عن الخرافات والأوهام، وذلك منهج واضح، لأن الإسلام قد وضع الأسس الكفيلة بإبعاد صور الدجل والاستغلال التي يخترعها كثيرون ممن يستغلون حال ضعف المريض واستسلامه لكل من يلوح له بالعلاج. وإن تسليط الأضواء على المنهج الصحيح كفيل بإزهاق الباطل حتى يذهب الزبد جفاء، وبإحقاق الحق حتى يبقى، وهو ما كان قائما على أدعية وتعويذات مشروعة وهادفة، ولا بد أن يؤدي إلى ضحض الشوائب التي علقت بهذا العلاج بسبب الغموض الذي يستغله بعض المشعوذين. إن ما جاء في الطب النبوي من علاجات روحية في المرض والوجع واللدغة والإصابة بالعين مما صحت به الأحاديث كله قائم على دعاء الله مباشرة دون وسيط بأن يلم الإنسان سواء السبيل للوصول إلى العلاج الناجع، فإذا أصيب دواء الداء برأ بإذن الله سبحانه وتعالى، وهذا الدعاء يصدر من المريض أو ممن يتوسم فيه استجابة دعائه بعيدا عن حمل التمائم والحجر. ثم يقول أيضا: وهناك شعار يمكن رفعه في الدعوة إلى رحابة الصدر بهذا العلاج، وهو مستمد من قول النبي صلى الله عليه وسلم تعقيبا على استعراضه بعض الرقى المتداولة وإقرار ما كان منها خاليا من الشوائب المخلة بالعقيدة أو السلوك الإسلامي، حيث قال صلى الله عليه وسلم: من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل. وإن تسليط الأضواء على هذا النوع من العلاج إتاحة أو إباحة للنفع، كما أن من ينكره عن جهل مضمونه ومستنداته يوصد بابا للنفع ويصد عن سبيل. يعني هنا يرد على الأطباء الذين ينكرون العلاج القرآني وبالذكر والعلاج الروحي، يقول هذا الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: من استطاع منكم أن يفعل أخاه فليفعل، ما دام في انضباط بالضوابط الشرعية المعروفة. واضح؟ فسد هذا الباب يغلق على الناس هذا الباب من أبواب العلاج الحقيقي، وهو العلاج الروحي بالقرآن وبالرقى وبالأدعية. واضح؟ أي نعم. ثم يفصل في يعني البيان أن التوحيد هو أعظم علاج، نشر التوحيد وتعليم الناس التوحيد أعظم يعني علاج ووقاية من هذه الأشياء. أخيرا نركز على العلاج الأمثل باختصار شديد ونجمع متفرقات ما مضى، يعني نقول نحن لن نعاتب الشياطين والجن على أن زادونا رهقا، لأننا نحن الذين يعني ضخمنا فيهم بهذه الصورة المرضية والوبائية. العلاج الأمثل هو بالوقاية بالرقى والأذكار والاستقامة على شرع الله سبحانه وتعالى. الآن نحن نحتاج إلى اتخاذ إجراء صارم، يعني الإخوة اللي بيبيعوا الكتب مثلا يتوقفوا تماما عن أي يعني الجناح اللي بيفتحوه في كل مكتبة جناح للجن، نريد أن نكف حتى لا تروج هذه التجارة التي جلبت إلينا هذا البلاء. نقاطع كتب الجن، نقاطع التأليف في الجن، نقاطع أشرطة الجن في مجالسنا، لا نحضر مجالس المعالجين ولا ونمتنع عن الكلام تماما في هذا الموضوع. إماتة هذا الموضوع وإخماده أفضل يعني شيء. التراب طول ما هو على الأرض مستقر ما في مشكلة، لكن كونك تثيره وتحركه فيملأ الجو يعني يؤذي الناس. أفضل علاج أيضا هو تحقيق التوحيد والدعوة إلى التوحيد والتوكل على الله سبحانه وتعالى. نعم. توعية الناس بالشركيات المنتشرة بالدجل وبالشعوذة بالعرافة والكهانة والسحر، وكيفية صيانة العقيدة والتوحيد من هذه الشركيات. أيضا تجنب الوحدة والفراغ القاتل الذي يعني ساعد في نشر هذه الظاهرة. وأخيرا الالتزام بالجماعة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من ثلاثة في قرية ولا بدو لا تقام فيهم الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان فعليكم بالجماعة فإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ختاماً، نسأل الله أن يجزي الشيخ محمد خيرا على هذه المحاضرة، ونتمنى لكم علما نافعا وعملا صالحا.
مع تحيات إخوانكم بدار بلال للإنتاج والتوزيع بالإسكندرية.